أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 276: إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى، تارة يكون الاشتباه بين نفس جسد الميت في جسد الميت وأنه ذكر أو أنثى، كما إذا كان الموت بسبب الحريق أجارنا الله، كما هو يعني شاهدنا الكثير من هذا القبيل، لا تميز بين الرجل وبين المرأة، فيحصل اشتباه أن هذا رجل أو أنه مرأة، أو أحيانا يكون جزء من بدن الميت لا كل الميت، كما لو كان نصف الميت الأعلى أو مثلا جزء أو عضو من أعضاء الميت، وشككنا أن هذا العضو هل هو لذكر أم أنثى، اشتبه الأمر علينا. فهنا ما هو التكليف؟ هل يلزم أن يغسله الرجل أو تغسله المرأة، أو يلزم الاحتياط ويغسله كل من الذكر والأنثى، باعتبار أنه يشترط المماثلة في التغسيل كما تقدم، وهذا ليس من موارد الاستثناء، استثنينا ثلاثة موارد وهذا ليس منها. فهنا ما هو التكليف؟ الجواب يقول سماحة السيد: في حال الاشتباه من هذا القبيل يلزم أن يغسله كل من الذكر والأنثى، يعني الذكر يغسله ثلاثة أغسال، ثم الأنثى تغسله أيضا ثلاثة أغسال. وبلماذا يلزم تغسيله؟ ذلك باعتبار تشكل علم إجمالي في مثل هذه الموارد في حق كل من الرجال والنساء. هذا العلم الإجمالي ما هي أطرافه؟ أطرافه هو له طرفان: إما ارتفاع حلية النظر، هذا الطرف الأول، أو وجوب تغسيل وجوب تغسيله، هذا الطرف الآخر. إما حلية النظر قد ارتفعت أو أنه يجب تغسيله، لأن المشتبه إذا كان مماثلا للمغسل فقد توجه إلى المغسل الأمر بوجوب تغسيله، وإن كان غير مماثل فقد ارتفعت حلية النظر للمغسل، لا يجوز له أن ينظر إلى بدنه. فبالتالي يوجد علم إجمالي بأنه إما يجب تغسيل هذا الميت أو هذا العضو من الميت، أو ارتفاع حلية النظر، وهذا العلم الإجمالي يأتي بحق الرجال وبحق النساء. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الجمع بين الأمرين، يعني أن يغسله الرجال ويغسله النساء، ولا يجوز النظر إلى ذلك الميت إلى بدنه. هذا هو مقتضى منجزية العلم الإجمالي. لذا يقول: إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى. مسألة 277: تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: يعتبر في المغسل أن يكون عاقلا مسلما، يعني لا يصح تغسيل المجنون، لأن المجنون لا يتوجه إليه الأمر بالتغسيل، فأن الأوامر تتوجه إلى العقلاء والمجنون ساقط عنه التكليف، فلا يوجد أمر في حقه بأن يغسل الأموات. وهكذا لا يجوز أن يكون المغسل كافرا، بل يلزم أن يكون مسلما، لأن الكافر عباداته باطلة والتغسيل هو عبادة من العبادات يشترط فيه القربة. فإذا لابد أن يكون المغسل عاقلا وأن يكون مسلما، فلا يصح تغسيل المجنون كما لا يصح تغسيل الكافر. ولكن هل يشترط في المغسل أن يكون مؤمنا، يعني اثني عشريا شيعيا اثني عشريا، أو لا يلزم ذلك؟ الجواب سماحة السيد، يحتاط وجوبا بكون المغسل مؤمنا اثني عشريا، لعله لما ذهب إليه جملة من الفقهاء من بطلان عبادات المخالف غير الشيعي، عباداته باطلة. ويوجد بعض الروايات التي تشير إلى أن غير الشيعي غير المؤمن عمله غير مقبول. هسه بعض حمل المقبولية على مرتبة الثواب، وبعض قال المراد من المقبولية هو الصحة وبطلان العمل. فبالتالي مقتضى الاحتياط هو أن يكون المغسل مؤمنا. قال: بل يعتبر أن يكون مؤمنا على الأحوط لزوما. النقطة الثانية: إذا لم يوجد المؤمن المماثل، افترض أن الميت هو امرأة ولا يوجد امرأة مؤمنة تغسلها، شيعية تغسلها، وهكذا لا يوجد أحد محارمه، محارم هذه المرأة، كما لا يوجد زوجها، فهنا تصل النوبة إلى المماثل المخالف السني، يعني امرأة سنية مخالفة يجوز أن تغسلها، كما حصل في بعض السنوات. عندنا في الحاج توفيت بعض الحاجات وغسلت من قبل، لا يوجد في القافلة من النساء من يعرف التغسيل، فغسلها النساء المخالفين، نساء المخالفين هم من تكفل بتغسيلها، فتصل النوبة إلى نسائي، إلى المماثل المخالف فيغسلها. ذلك باعتبار بلي أن جملة من النصوص قد جوزت لأهل الكتاب مع فقد البلي جوزت لأهل الكتاب مع الانحصار، إذا انحصر الأمر بأهل الكتاب جوزت أن يغسل، أن يباشر التغسيل. إذا انحصر الأمر بأهل الكتاب المماثل فيجوز له أن يباشر التغسيل، وهذا يدل بالأولوية على جواز أن يباشر المماثل المخالف التغسيل، حيث أنه إذا جاز للكافر الكتابي المماثل أن يغسل الميت فمن باب أولى المسلم المخالف يجوز له أن يغسل الميت. لذا يقول: وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه أو الزوج أو الزوجة جاز أن يغسله المخالف المماثل. النقطة الثالثة: إذا لم يوجد المخالف المماثل، يعني لا يوجد مؤمن مماثل ولا يوجد مخالف مماثل، فهنا تصل النوبة إلى الكافر الكتابي المماثل، هو الذي يباشر عملية التغسيل، لوجود جملة من الأخبار التي دلت على أنه مع انحصار الأمر بالمماثل الكتابي هو الذي يتولى عملية التغسيل. وتلك الروايات قد دلت على أنه يؤمر هذا الكافر بأن يغتسل، يأمره المسلم أو المسلمة وأن يغتسل هذا الكافر أولا، ثم بعد ذلك يغسل الميت. الروايات قد دلت على ذلك. وهل يشترط أن ينوي هذا الكافر الكتابي باعتبار أن الغسل يحتاج إلى نية؟ هل يشترط أن ينوي هذا الكافر الكتابي هو الذي يتولى نية الغسل، أم الذي يتولى النية هو المسلم أو المسلمة الذي أمره بالتغسيل؟ سماحة السيد يقول: الأحوط استحبابا أن ينوي الكافر الكتابي المماثل، وباعتبار لم يفتي باعتبار لا يوجد دليل على أنه يلزم على الكافر الكتابي هو الذي يتولى النية، ولكن هذا أمر محتمل، فما دام محتملا واحتماله وجيه فلا بأس بالاحتياط الاستحبابي لأجله. والذي يتولى النية هو من أمر الكافر الكتابي، وهو المسلم الذي أمره بأن يغسل الميت باعتباره مماثلا له، هو الذي يتولى النية. لذا يقول: وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت بعده. قلنا للروايات، حيث يوجد روايتان، واحدة وردت في حق الرجل وأخرى وردت في حق المرأة، جوز التغسيل الكتابي المماثل عند الانحصار به. يوجد روايتان والفقهاء عملوا بهما. بأن يغتسل هو، يعني الكافر الكتابي يغتسل. ليش يغتسل؟ لأن الرواية بيّنت، أمرت، قالت يأمره المسلم أن يغتسل ثم يغسل الميت بعده، بعد أن يغتسل يقوم بتغسيل الميت. والأحوط استحبابا أن ينوي هو، يعني الكافر الكتابي، إن أمكن، ومن أمره بالغسل اللي هو المسلم الذي أمره بتغسيل الميت، هذا أيضا ينوي، إن كان، إذا كان يوجد مسلم أمر الكتابي. أما إذا ماكو مسلم بعد واضح أنه سالب من انتفاء الموضوع. خب، النقطة الرابعة: هل يلزم أن يكون التغسيل تغسيل الكافر الكتابي المماثل بالماء الكثير أو بالماء الجاري، يعني بالماء المعتصم الذي لا ينفعل ولا يتنجس بمجرد ملاقاته، ملاقاة النجاسة، أم يجوز أن يكون التغسيل بالماء القليل؟ الجواب: إذا بني على نجاسة الكافر الكتابي فيلزم أن يكون التغسيل بالماء المعتصم، باعتبار أن الكافر الكتابي إذا كان نجسا فبمجرد أن يلاقي الماء القليل سوف ينفعل الماء القليل. ومن الواضح أن من شرائط صحة الغسل هو أن يكون الماء طاهرا كما تقدم، لا يصح التغسيل بالماء النجس. وإذا أمكن تحصيل هذه الشرطية، شرطية الطهارة، لا معنى لرفع اليد عنها، فيلزم أن يكون التغسيل بالماء المعتصم الذي لا ينفعل، الذي هو الماء الكثير أو الماء الجاري. هذا إذا بني على نجاسة الكافر الكتابي. ولكن حيث أن سماحة السيد لا يبني على ذلك، وإنما يبني على الطهارة الذاتية للكفار الكتابيين، وإذا كانت ذاته طاهرة ليس من الأعيان النجسة، فحينئذ يصح التغسيل بالماء القليل، ولكن لا بأس بالاحتياط وأن يكون التغسيل بالماء الكثير، لأنه سيأتي أن الكافر الكتابي وإن أفتى سماح السيد بطهارته الذاتية ولكن يحتاط استحبابا بالاجتنان، لأن جملة من الفقهاء قد ذهبوا إلى نجاسته إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط الوجوبي. لذا يقول: وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري، معتصم يعني الذي لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة، أو لا يمس الميت، إذا أمكن أن لا يمس الميت، شلون ما يمس؟ بأن يلبس كفوف مثلا أو بأي طريقة بحيث لا يمس الميت، ولا لا يمس الماء، ولا يمس بدن، ولا بدن الميت، إذا أمكن أن لا يمس بدن الميت، فهو الأحوط أولى. ليش أحوط أولى؟ هذا يصير واجب بناء على النجاسة الذاتية للكافر الكتاب. أما حيث أن سماح السيد يبني على طهارتهم الذاتية، فحينئذ لا يوجب مسهم للماء أو لبدن الميت، لا يوجب نجاسة الماء أو نجاسة بدن الميت، وبالتالي يصح أن يكون التغسيل بالماء القليل. النقطة الخامسة، إذا فرضنا أن الكافر الكتابي غسل الميت بأن انحصر الأمر به وقام بتغسيل الميت، وقبل أن يدفن الميت صح ووجد المسلم المماثل، هنا هل يلزم إعادة التغسيل من قبل المسلم المماثل، أم أن التغسيل الذي أتى به الكافر الكتابي وقع صحيحا ومجزيا؟ الجواب، سماحة السيد يحتاط وجوبا بإعادة التغسيل، ولعله من جهة أن تغسيل الكافر الكتابي هو بدل اضطراري، فإنه لا تصل النوبة إليه مع وجود المسلم المماثل، مع فقده وانحصار الأمر بالكافر الكتابي هنا تصل النوبة، نوبة التغسيل إليه، فهو بدل اضطراري. ومن الواضح أن الأبدال الاضطرارية إنما تكون مشرعة عند عدم وجود المسلم المماثل في كل ما أزمنة الواجب. فإذا فرض أنه وجد المسلم والوقت وقت التغسيل باقي حيث أن الميت لم يدفن، فحينئذ هذا يكشف عن أنه، لأنه التغسيل هو من الواجبات الموسعة، وقته موسع إلى زمان الدفن. فإذا وجد المسلم قبل الدفن، المسلم المماثل إذا وجد قبل الدفن، هذا يكشف عن أن الشرط غير متحقق، وهو جواز تغسيل الكتابي عند فقد المسلم المماثل. يعني هذا يكشف عن أن التغسيل هو باطل من البداية، وبالتالي يلزم إعادته. خب، لماذا لم يفتي سماحة السيد بذلك؟ لعله من جهة وجود احتمال أن الغسل هو طبيعة واحدة، إذا وقعت ترتب أثرها، سواء وقعت من المسلم أو وقعت من الكافر، فهذا الغسل وإن أتى به الكافر ولكن الأثر المترتب عليه هو نفس الأثر المترتب على الغسل الذي يأتي به المسلم. فما دام الغسل طبيعة واحدة، بالتالي لا معنى لإعادة الغسل. هذا مجرد احتمال، مع وجود هذا الاحتمال لعله تصل النوبة إلى الاحتياط ولا يفتي بلزوم إعادة التغسيل. لذا يقول: وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك، يعني بعد أن غسله الكتابي قبل الدفن، تيسر ووجد قبل الدفن، لا وجد بعد الدفن، واضح أنه لا يلزم النبش وإعادة التغسيل. قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل. مسألة 278، بل نكمل هاي المسألة. قال: إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي، قلنا تصل النوبة إلى المماثل الكتابي إذا انحصر الأمر به، بأن فقد المؤمن المماثل وفقد المخالف المماثل، تصل النوبة إلى الكتابي المماثل. إذا فقد حتى الكتابي المماثل، لا يوجد، سواء وجد غير الكتابي المماثل أو لم يوجد أصلا، فهنا يدفن الميت بثيابه لوجود جملة من الأخبار، وهذا طبعا هو المشهور بين الفقهاء، ودلت عليه جملة من الأخبار، بلي، من قبيل ما روي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه. الرواية صريحة في أنه يدفن من دون تغسيل، ولا يغسله غير المماثل. مسألة 279 تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.